نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي أرسل بها المستمع أبو زيد الكاملي من جازان قرية العشوة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما معنى الإيمان بوجود الله، وكيف نرد على من قال بأن الله تعالى في كل مكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الجواب على هذا السؤال طويل جدا، وقد ألف فيه العلماء الأخيار والسلف الصالح كتبا كثيرة، وانتشرت ولله الحمد والمنة، وكانت معززة بالأدلة من الكتاب والسنة. فالإيمان بوجود الله تعالى هو التصديق الجازم بأنه الواحد الأحد خالق كل شيء، وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن وجوده سبحانه لم يسبقه عدم بخلاف المخلوقات، فكل مخلوق كان عدما ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا فوق جميع المخلوقات، وهو مستوى على العرش كما قال تعالى: ثم استوى على العرش، في عدة آيات من كتابه. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. والقرآن مملوء بذكر علو الله عز وجل على خلقه وأنه على العرش. وجاءت السنة أيضا في أحاديث كثيرة تؤيد ذلك دلالة قطعية وتأريدا كاملا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وجاء أيضا في حديث المعراج: تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة. فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه، فيخبره فيقول: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتقسم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بل ائتني بها. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه الأحاديث وغيرها مما لم نسقه يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، موجود في العلو، وليس كما يقول هؤلاء الصوفية وغيرهم من الذين شوهوا عقيدة الناس وشبهوا عليهم. ونقول أيضا بعد أن استدلنا بالكتاب والسنة نستدل أيضا بإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، وعلو الله على خلقه، كما أن أدلة الكتاب والسنة دلت دلالة قطعية، فكذلك دلت عليه الفطرة السليمة التي فطر الله عليها، إلا من اجتالتهم الشياطين فأفسدت فطرتهم بالعلوم الضارة المنافية لما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل. فهذا اعتقاد أهل الحق أهل السنة والجماعة، وصار من عباراتهم المشهورة: إن الله على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بكل مكان، وليس هو بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو سبحانه بعلمه وإحاطته بكل مكان. وهذه العبارة المذكورة في السؤال الله في كل مكان اشتهرت على طوائف من أهل الكلام وأهل التصوف الذين ينفون عن الله جل وعلا العلو المطلق على جميع خلقه، بل ويرى الغلاة منهم حلول الرب جل وعلا في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونصوص القرآن والسنة والفطرة والعقل تبطل هذا الاعتقاد الفاسد. وقد كتب العلماء من أهل السنة والجماعة المؤلفات الكثيرة في الرد على أصحاب هذه المقالات الفاسدة، والحمد لله الذي هدانا للحق الذي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار وسلفنا الصالح، والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي هذه الكلمات وهذا التوجيه المبارك. أبو عبد الله الصاعدي أحد الإخوة المستمعين للإذاعة ولهذا البرنامج من مكة المكرمة أرسل بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام لصلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول فقام، وقد يكون قد شرع في قراءة الفاتحة فسبح المأمومون، فعاد للتشهد بتكبيرة مرة أخرى، فما الحكم في هذه الحالة وفقكم الله؟
الجواب على هذا السؤال أن الإمام إذا سهى ثم قام بين بعد التشهد الأول ولم يتشهد التشهد الأول بل قام، فإذا استوى قائما فلا يرجع، ثم يصلي الركعتين الثالثة والرابعة ثم يسجد للسهو. أما إذا سبح له المصلون قبل أن يستوي قائما فعليه أن يرجع ويتشهد ثم يكمل الصلاة، وبعد التشهد يسجد للسهو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر أبو الجود يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحجز في الصف الأول لسماع درس علم؟ رجاء التفصيل في هذا الأمر لأنه انتشر في الآونة الأخيرة.
الجواب على هذا السؤال كما قلت يا أخي أنه انتشر بين طلاب العلم خاصة، فنقول إذا كان الشخص قد وضع كتبه في مكانه من الدرس ثم ذهب لقضاء حاجته أو جلس في مكان آخر ينتظر الشيخ ثم يعود إلى مكانه فهذا لا بأس به. وأما إن كان يأتي مبكرا ويأتي ويضع سجادة أو كتبا ثم يخرج يقضي بعض حاجاته ثم يعود إلى المسجد وقت بداية الدرس فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يستأجر أحدا لأجل أن يحجز له مكانا حتى يأتي هو من خارج المسجد، ومن أراد وحرص على أن يكون في هذا الصف أو ذاك فعليه أن يترك أشغاله التي تشغله عن ذلك ويأتي مبكرا، أما إذا جاء متأخرا فعليه أن يرضى بما وجده من الأمكنة الفاضية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه يعمل كحلاق ويسأل عن حكم هذه المهنة وجزاكم الله خيرا.
الجواب: العمل في الحلاقة حرفة مباحة، لكن لا يجوز للحلاق أن يفعل ما هو محرم شرعا، مثل عمل الموضاة في الشعور التي فيها تشبه بالكفار، أو حلق للحى، أو فيها قزع وهو حلق بعض جهات الرأس وترك البعض الآخر، فهذه الأشياء يتجنبها الحلاق، وإذا فعلها صار معينا للناس على الإثم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم حمزة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، نذرت أني لو حضرت زواج أن أحضر بما أنا كنت لابسه في بيتي، ولكنني حضرت زواجا وقمت بتغيير ملابسي ولم أفي بنذري، فماذا علي؟
الجواب على هذا السؤال يا أختي السائلة: ما دمت خالفت نذرك وهو نذر مباح فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بسين ألف قاف يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا رجل أنام من الليل ولكنني لا أسمع أذان صلاة الفجر، وأصلي عندما أقوم عند 9 تقريبا عند ذهابي لعملي، فهل صلاتي صحيحة أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي، على كل مسلم ومسلمة أن يصلي الصلاة في وقتها، سواء صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كالمسافر الذي يريد الجمع بين الصلاتين، أو المريض كذلك، أو غيرهما ممن له عذر شرعي. وأما النوم ففيه تفصيل: إن كان الشخص اتخذ أسباب القيام ولكن غلبه النوم، فهذا يصلي متى ما قام من نومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، خرجاه في الصحيحين. ولكن هذا في العادة أنه يكون قليل بالنسبة للمسلم أو المسلمة، كأن يكون على جاء من سفر أو جاءه تعب أو كذا، فإنه قد يكون في هذه الأحوال مرخص له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما إن كان الشخص لم يتخذ الأسباب من النوم مبكرا، ومن تركيب المنبه أو الاستعانة بأهل البيت أو الجيران إلى آخر، ونام متعمدا متساهلا في القيام للصلاة، فهذا يعتبر آثما وعلى خطر عظيم، والواجب عليه التوبة إلى الله وعدم التساهل في هذه الفرائض، والحرص على إقامة الصلاة كما يريد الله سبحانه وتعالى. وليتنبه المسلم وكذلك المسلمة أنه لم يبقى للناس أن يحافظوا عليه في هذه الأعصر المتأخرة إلا هذه الصلوات، فهذه الصلوات لها قيمة عظيمة بعد التوحيد، فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر فيها أو أن يسوف فيها أو أن كذا. ونحن نجد أن الإنسان إذا كان لديه سفر أو لديه موعد مهم مع شخصية كبيرة أو مع الطبيب أو ما غيرهما، فإنه يتخذ من الأسباب ما يجعل كثيرا من الناس يصحيه، هذا يصحيه من جانب وهذا يغضه من جانب وهكذا، لأنه يعتبر أن هذا أمر لا بد أن يأتي في وقته. أما الصلاة فلا يأتي لها إلا على راحته وعلى ما يريد، فهذا أمر فيه خطورة وأمر ينبغي أن نراجع أنفسنا في كلنا، ليس فلان أو فلان، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
آمين، أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم بعث بسؤال البرنامج، يقول في سؤاله: أريد أن أشتري سيارة أعمل بها، وقد ذهبت لأشتريها من معرض بالتقسيط، فهل فعلي هذا من الربا أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال يا أخي أن التقسيط أمر جائز، ولكن الطريقة ينبغي أن تعرف، لأن هناك بعض الطرق ليست بشرعية. فالطريقة الشرعية أن يتملك الإنسان الذي يريد أن يبيع السيارة عليك، أن يتملكها وأن تدخل في ملكه صحيحا، ثم بعد ذلك يبيعها عليك بالتقسيط على ما تتفقان عليه. أما أن يذهب هو يشتري السيارة وأنت معه، ربما باعها عليك قبل أن يتملكها، فهذا أمر لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تبع ما ليس عندك. فإذا باع الإنسان ما ليس عنده فقد وقع في هذا النهي، وهذا النهي له اعتبارات كثيرة في حياة الناس. أتدرون أن الإنسان إذا باع واشترى لشيء لا يملكه أنه يقع هو الناس في مشاكل كثيرة، وربما آذى نفسه وآذى الآخرين وآذى السلطات من قضاء وتنفيذ إلى غير ذلك. فالإنسان يجب عليه أن لا يبيع إلا ما يملك، أما يبيع شيئا لا يملكه ربما الأمور لا تأتي كما يريد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أن نذكر أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع، كأن نقول: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا، ونقول: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك، لنشمل بهذا الدعاء أولادنا وبناتنا وحتى أقاربنا، هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة في أذكار الصباح والمساء أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: كما هو المعروف أن الأذكار الأصل أنها توقيفية في ألفاظها، إلا ما دل الدليل على جواز التصرف في لفظه من جهة الإفراد أو الجمع. فالأذكار كلها سواء كانت داخل العبادات أو خارج العبادات كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يلاحظها الإنسان في عباداته، هذه من جهة. أما هناك ألفاظ ليست توقيفية أو أن فيها مجال أكثر في أن الإنسان يدعو بما يشاء، وهو الدعاء أو الذكر المطلق، فهذا لا بأس أن يذكر الإنسان أو يتصرف الإنسان فيه بما ذكرته في سؤالك. وكذلك الإنسان الذي لا يجيد اللغة العربية ويصعب عليه التلفظ بها، فإن عليه أن يحاول بقدر ما استطاع، فإن لم يستطع فإن له أن يتلفظ بألفاظه ولكن خارج الأذكار، ولا يكون في الأذكار إلا إذا كان في بداية إسلامه أو كان له أمر آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الوضوء واقف أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال: نعم يا أخي، يجوز الوضوء واقفا وجالسا، ولا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن جواز استخدام السواك داخل دورة المياه كرمكم الله الحمام، هل يجوز أم لا؟
الجواب: لا حرج في ذلك، واستعمال السواك مشروع في كل الأحوال، وإن كان يتأكد في بعضها أكثر. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الجماعة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد بكم وبتواصلكم مع البرنامج عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم برسالة قصيرة على جوال البرنامج 0534 700 700، 0534 700 700، وذلك على مدار الساعة. وفي حال رغبتكم أن يجيب أحد أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم في هذا البرنامج، فيرجى كتابة اسم الشيخ قبل السؤال مع كتابة اسم المرسل أو الرمز للمرسل. في الختام تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.